ستجول بنا آيات سورة آل عمران مع قصة غزوة أحد، وقد أنزل الله فيها 60 آية باستحضار أهم أحداثها ووقائعها، وستذكر المسلمين بغزوة بدر وما تم لهم فيها من نصر مؤزر منحه الله لهم.
هل في الوجود كنعمة القرآن وروضة تزدان في الوجدان؟
هل في الوجود كنعمة القرآن وروضة تزدان في الوجدان؟
وبآل عمران ازدهت أرواحنا وسمت بها لمراتب الأحسان، زهراء وحي نستظل بظلها بخلاصة التفسير للقرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
الآيات التالية تتحدث عن غزوة أحد، فقد انتقل السياق القرآني من معركة المناظرة والجدال إلى معركة الميدان والقتال. لما كانت غزوة أحد، خرج النبي عليه الصلاة والسلام للقتال ومعه 1000 رجل والمشركون 3000، فلما قاربوا عسكرهم انخذل رأس المنافقين عبد الله ابن أبي ابن سلول، وقال على ما نقتل أنفسنا وأولادنا. فتأثر بكلامه بعض المسلمين ورجع ومعه 1/3 الجيش، وهم بنو سلمة وبنو حارثة وهما حيان من الأنصار، هم بالرجوع والفرار خوفا من لقاء العدو، فعصمهم الله تعالى وثبتهما ومضيا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الله تعالى ناصرهما ومتولي أمرهما. فيا معشر المؤمنين، على الله تعالى وحده اعتمدوا في كل شؤونكم. ثم ذكرهم الله تعالى بالنصر يوم بدر تسلية لهم على مصابهم من الهزيمة يوم أحد.
ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون.
تذكروا يا معشر المؤمنين بأن الله تعالى نصركم يوم بدر، والحال أنكم يومئذ ضعفاء بسبب قلة عددكم وسلاحكم، لتعلموا أن النصر إنما يأتي من عند الله لا بكثرة عدد ولا عدة، فاتقوا الله تعالى لعلكم تشكرون نعم الله عليكم، ومنها نعمة النصر في غزوة بدر. والشكر سبب لحصول النعم ومجيء النصر.
إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين.
اذكر يا محمد حين قلت للمؤمنين في غزوة بدر وقد رأوا العدو يفوقهم في العدد والعدة، فقلت لأصحابك مثبتا لهم: ألا يكون كافيا لكم أن الله تعالى يعينكم بثلاثة آلاف من الملائكة ينزلون من السماء لنصرتكم والقتال معكم؟
بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين.
بلى، هذا الإمداد من الملائكة يكفيكم ويسد حاجتكم، ولكم بشارة بإمداد وعون آخر من الله إن صبرتم على القتال ولزمتم تقوى الله، ويأتوكم المشركين مسرعين لقتالكم إن حصل ذلك، فإن الله تعالى برعايته سيعينكم بإمداد أكبر، سيعينكم بخمسة آلاف من الملائكة معلمين أنفسهم وخيولهم بعلامات مخصوصة ظاهرة.
وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.
وما جعل الله تعالى ذلك الإمداد بالملائكة في غزوة بدر إلا بشارة لكم أيها المؤمنون لتزدادوا ثباتا ولتسكن قلوبكم وتهدأ نفوسكم، فلا تخافوا من قوة عدوكم ولا تتوهموا أن النصر يكون بكثرة العدد والسلاح، إنما النصر في الحقيقة يكون بعون الله تعالى وحده بقطع النظر عن العدو وعدده وعدته. ولقد حرص القرآن الكريم على تثبيت هذا المعنى في نفوس المؤمنين حتى لا يتكلوا على الأسباب والوسائل ويغتروا بها دون أن يلتفتوا إلى قدرة الله سبحانه وتعالى خالق الأسباب والوسائل. فالله تعالى هو العزيز الغالب الذي لا يغالبه أحد، والحكيم في تقديره وتدبيره، ومن حكمة الله تعالى أنه يقدر حينا نصر أوليائه كما وقع في غزوة بدر، وحينا يقدر هزيمتهم كما وقع في غزوة أحد.
ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين.
لقد نصركم الله تعالى في غزوة بدر لغايات وحكم عظيمة، منها إهلاك طائفة من الكفار حيث قتل صناديدهم وأسر شبابهم، أو يغيظ ويخزي طائفة أخرى حين رجعوا منهزمين محملين بالخيبة والفشل. أرادوا إطفاء نور الإسلام فخاب قصدهم، وعادوا وقد فقدوا 70 من صناديدهم وأسر 70 من شبابهم. أما الإسلام فقد ازداد نوره تألقا وازداد أتباعه يقينا ورزقهم الله تعالى نصره المبين.
ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.
أعاد السياق القرآني إلى غزوة أحد، فقد أوذي النبي عليه الصلاة والسلام فيها إيذاء شديدا، كسروا رباعيته وشجوا رأسه، فأخذ عليه الصلاة والسلام يدعو على رؤساء المشركين ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وشجوا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء، أي يا محمد إن شأن هؤلاء الكفار راجع إلى الله وليس إليك، فالله تعالى مالك أمرهم، فقد يتوب عليهم إن اختاروا الإسلام أو يعذبهم إن أصروا على الكفر، فإنهم بذلك ظالمون يستحقون العذاب. أما أنت يا محمد فاصبر على ما أصابك وامض لشأنك في تبليغ رسالة ربك.
ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم.
لقد أكد الله تعالى في الآية بأن الأمر بيده وحده، فله ما في السماوات وما في الأرض خلقا وتدبيرا، لا ينازعه في ذلك منازع، وهو سبحانه وتعالى يغفر الذنوب لمن يشاء برحمته ويعذب من يشاء بعدله، وهو غفور يستر الذنوب ورحيم يعفو عن العباد.
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون.
وهنا نلحظ بأن السياق القرآني ينعطف بنا من التوجيهات العسكرية إلى التوجيهات المالية، ليؤكد لنا خاصية من خواص الإسلام، وهو الوحدة والشمول في منهج الله وهيمنته على السلوك الإنساني في كل أحواله وفي كل شؤونه. فالمسلم مستسلم لله تعالى في سلمه وحربه وفي عبادته ومعاملته وفي أخلاقه وسلوكه وفي أخذه وعطائه وفي تجارته وفي ماله وفي سائر ميادين الحياة. يا أهل الإيمان، تجنبوا أخذ الربا زيادة مضاعفة على رؤوس أموالكم التي أقرضتموها، كما كان يفعل أهل الجاهلية، حيث أن الدائن كان إذا حل وقت أخذ ماله يقول للمقترض: إما أن تدفع مالي وإما أن تربي، فإن لم يقضي دينه زاده في المدة وزاده في قدر المال، وهكذا كل عام يزيد ويتضاعف، فربما تضاعف المال القليل حتى صار كثيرا مضاعفا. فاتقوا عذاب الله بترك أكل الربا واجتناب كل ما حرمه الله، ففي ذلك فلاحكم في الدنيا والآخرة.
واتقوا النار التي أعدت للكافرين.
يا معشر المؤمنين، هذه النار التي أعدها الله تعالى للكافرين، اجعلوا بينكم وبينها وقاية، وذلك بعمل الصالحات وترك المحرمات. فأكل الربا ليس من شأن المؤمنين، بل من سمات الكافرين الذين يستكثرون أموالهم بطرق محرمة، أما المؤمنون فيتحرون الحلال. اللهم اجعل رزقنا حلالا طيبا مباركا.
هل في وجودك نعمة القرآن؟ هو روضة تزدان في الوجدان.
وبآل عمران ازدهت أرواحنا وسمت بها لمراتب الأحسان. زهراء وحين استظل بظلها بخلاصة التفسير للقرآن.